بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد نستكمل معا شرح كتاب الأدب أدب الطعام وكتاب الصالحين، ووصلنا إلى باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، التنفس في الإناء واستحباب الماء على الأيمن بعد المفتاح. قال الله عليه كان يتنفس في الشراب. رسول الله صلى الله عليه وسلم شراب متفق في الشراب ثلاثا في الهادي أو هذا صلى الله عليه وسلم، أنه شراب كان يشرب تنفسه يتنفس، ولكن كان يشرب ثم يبعد الإناء عن فيه ثم يتنفس، ثم يشرب الثانية ثم يبعد الإناء عن فيه ثم يتنفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يعني الحمد لله دلوقتي كويس. طيب كنا نتكلم عن الحديث الأول هذا باب أدب حديث رضي الله عنه المتفق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشرب ثلاثا، يعني كان يتنفس أثناء عملية الشرب ثلاثا، لم يكن يشرب على مرة. وكانت كيفية تنفسه أنه كان يتنفس خارج الإناء، لم يكن يتنفس داخل الإناء صلى الله عليه وسلم. كان يشرب مثلا المرة الأولى ثم يبعد الإناء عن فيه ويتنفس، ثم يشرب ويبعد الإناء عن فيه ثم يشرب الثالثة. ما أن له فوائد، من فوائد أو الشرب على مرة والتنفس أثناء عملية الشرب حتى لا يعني يصيب الإنسان ما يسمونه الشرقة، ألا يشرق الإنسان. والشرقة معناها أن الماء ربما الإنسان يكون يعني يشتد عطشه ويعني يشرب الماء بنهم، فربما يشرب على مرة واحدة فيحدث أن الماء يتسرب إلى المجاري الفس فيحدث الشرقة تضرر الإنسان، أن الإنسان يشرب على ثلاث مرات حتى لا يضر بنفسه. وأيضا هيوضح لنا الحديث الذي بعد ذلك لماذا نشرب على هذه الكيفية. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا، يعني لا تشربوا مرة على مرة واحدة، لا تشربوا واحدا كشرب البعير. البعير هو الجمل، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. فالعلة أيضا من العلل، يعني من علل النهي عن الشرب مرة واحدة فالشرب بالحيوانات كالعير، لأن هذه الحيوانات تشرب على مرة واحدة، والإنسان المؤمن العبد المؤمن ينبغي أن يتحرز في يعني في شربه ألا يكون مماثلا للبعير، فيشرب مثنى أو ثلاث، يعني إما يشرب على ثلاث مرات أو يشرب على مرتين، ولكن يتنفس أثناء عملية أثناء عملية الشرب على واحدة، ولكن يعني يتنفس أثناء هذه العملية، إما أن يشرب على مرتين أو يشرب على ثلاث. قال وسموا إذا أنتم شربتم، يعني أن تذكر اسم الله عز وجل قبل الشرب، واحمدوا أي احمدوا الله عز وجل إذا أنتم رفعتم، أي إذا أنتم رفعتم الإناء فاحمدوا الله سبحانه وتعالى. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، نهى أن يتنفس في الإناء. إذا الحديثان الأولان يعني يرشدان إلى أن نتنفس أثناء عملية الشرب. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، يعني إذا أردت أن تتنفس أثناء الشرب فلا يكن تنفسك داخل الإناء. يعني مش مثلا تشرب ويحصل عملية الزفير داخل الإناء، وبالتالي العلماء قالوا ليه، يعني لماذا ينهى عن التنفس داخل الإناء؟ قالوا هذا من محاسن الشريعة. لماذا؟ لأن الإنسان ربما تنفس في الإناء ربما يقع شيء من لعي أو من البلغم أو من الأذى الذي في أو فضلات الطعام التي في فيه، أو يعني ينقل بعض الأمراض عن طريق الرذاذ الذي قد يقع في هذا الإناء أو في بقايا الشراب في الإناء. فإذا أراد إنسان آخر أن يشرب قد يتأسف هذا الإنسان ويتضرر ويتقذر الإناء، أو يشرب لي فربما ينتقل إليه هذه القاذورات أو ينتقل إليه الضرر أو المرض. والنهاردة عندنا يعني كتير من الأمراض بتنتقل عن طريق الرذاذ. فلعل سبحان الله يعني هذا الشريعة ومن الآداب يعني التي ترشد المؤمن إلى سلوك راق، وهو ألا يتنفس في الإناء، ألا يتنفس في الإناء لألا يقع شيء منه يستقدر في الإناء بسبب تنفسه. وسبحان الله تجد العلماء ولاموا على مالت يعني الأمانة، قالوا يعني الإنسان إذا فعل ذلك ووجد هناك بعض الأشياء قد وقعت في الإناء فلا ينبغي أبدا أن يعطي الإناء لأخيه، بل إذا أراد أخوه أن يشرب يلزم على هذا الإنسان أن ينبهه ويقول أنا شربت من الإناء وتنفست فيه فوقع شيء معين فما تشربش، يكون هذا من إيه؟ من باب الأدب وأن يحب الإنسان لأين يحب لنفسه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء. أتي بلبن قد شيب بماء، شيب يعني خلط. وكان زمان اللبن يعني لما يحلب من الشاه أو يحلب مثلا من الناقة، فاللبن يكون في الضرع يكون سبحان الله ساخن، يكون دافئ جدا أو ساخن. فإذا أرادوا أن يشربوا اللبن وهم كانوا أهل حر، يعني كان عندهم الحر شديد، فيعني ربما إذا شربوا الشراب وهو فيه سخونة أو دافئ دفئا زائدا فيريدون أن يبردوا الشراب حتى يعني يستفيغوا طعمه وحتى يعني يتبردوا بشرب هذا الشراب البارد. فأحيانا يشيب الماء أو يخلط اللبن ببعض الماء البارد حتى يبرد اللبن. وأيضا قيل أن من فوائد يعني خلط اللبن بالماء عندهم يعني أنهم يشيبوا اللبن بالماء أن يكون اللبن قليلا، وهم يريدون أن يكثروا كمية اللبن حتى يعم أو يكفي عددا أكبر من إيه؟ من الناس، خاصة وكان هم فقراء ولم يكن يعني هذا اللبن يعني كثيرا بينهم، ربما هذه الكمية لا تكفي العدد الأكبر. فالخلاصة إن هم كانوا بيشيبوا اللبن بالماء. طبعا ده مش معناه إن هو غش اللبن، لا، هم لم يكن لأن مسألة النهي عن شيب اللبن بالماء هذا في حالة البيع. إذا كان الإنسان يريد أن يبيع اللبن فيخلط اللبن بالماء حتى يعني يبيع كمية أكبر فهذا هو الغش المنهي عنه. لكن في هذه الحالة لا، ما كانش في غش ولا حاجة، هم كانوا يعلمون أن هذا اللبن مشوب بالماء وكانوا يفعلون ذلك لأغراض. ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بالماء وعن يمينه أعرابي، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه. فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي. فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي، يعني الأعرابي على يمينه وسيدنا أبو بكر على يساره. وقال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن، متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على أدب آخر من آداب الشرب. الإنسان إذا كان يشرب فينبغي إذا أنهى الشراب ويعني يريد أن يدير الشراب على الجالسين حتى يشربوا معه ويشاركونه الشراب، فينبغي أن يقدم الأيمن، أن يقدم من على يمينه حتى ولو كان من على يساره أفضل ممن على يمينه. سيدنا أبو بكر بلا شك أفضل من ذلك الأعرابي وأفضل مقاما وقدرا، وقد يكون أكبر سنا، ولكن أكبر سنا يجينا بعد كده حيث بعد كده، لكن هو كان أكبر بلا شك يعني مقاما وقدرا. ومع ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأيمن، فقال الأيمن فالأيمن، أي الأيمن أحق ثم الأيمن، أو بالفتح الأيمن فالأيمن، يعني أعطوا الأيمن ثم أعطوا الأيمن. فبدأ بالإيه؟ بدأ بالأعربي، بدأ بالأعربي، فهذا أيضا من الأدب. قال العلماء بالنسبة هذا الحديث كان فيه يعني زيادات لطيفة، إن سيدنا عمر بن الخطاب كان المجلس ده، فلما سيدنا عمر النبي يعطي الأعرابي فقال يا رسول الله أبو بكر، أبو بكر بجانبك، فأعطي أبو بكر. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم هذه السنة، فبدأ بالأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، الأيمن أحق، الأيمن فالأيمن. العلماء قالوا في حالتين لمسألة توزيع الشراب، إما أن تكون أنت جالس ومعك الشراب وتشرب وتريد أن تدير الشراب على الآخرين فتبدأ بالأيمن كما في هذا الحديث، ولكن أحيانا أنت أنت تحمل الشراب وتدخل على المجلس، يعني هم جالسون وأنت تحمل الشراب أو الإناء والكاسات وتريد أن تصب لهم الشراب، ساعتها تبدأ بالأيمن، يعني أنت داخل أنت اللي بتوزع الشراب وأنت واقف وداخل عليهم وهم جالسين، هل تبدأ بالأيمن فالأيمن؟ كهذا الحديث قالوا لا، لا تبدأ بالأيمن، لكن عندنا حديث آخر أن تبدأ بالأكبر، أن تبدأ بالإيه؟ بالأكبر سنا، بالأكبر سنا، تبدأ بالأكبر سنا ثم من على يمينك أنت، يعني تبدأ بالأكبر وبعد كده اللي على يمينك تبدأ تديره، بعد كده اللي على شمالك تعطي له. لماذا؟ لأن عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا وكان عنده سواك فأراد أن يعطي حده، يعني أعطي الإيه؟ أعطي الأكبر، ابدأ بالأكبر. فاستنبطوا من هذا الحديث أن الذي يوزع بنفسه الشراب ينبغي أن يبدأ بالإيه؟ بالأكبر. وقيل أيضا إذا كان في أحد الجالسين هو اللي طلب وكان محتاج أكثر للشراب، كان هو اللي طلب مثلا، ممكن تبدأ بإيه؟ بأنك تعطي المحتاجة أولا، وبالتالي هذا إيه؟ يعني كأنه تفصيل، يعني هذا أمر ليس في هذا الحديث. أبدأ بالأكبر إمتى؟ عرفناها. ونبدأ بالأيمن، دل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، أتي بشراب فشارد منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب وعن يمينه يجلس غلام صبي صغير وعن يساره أشياخ، يعني ناس كبار في السن. فقال النبي للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ تأذن لي أن أعطي الأشياخ الأقل مكانا؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. شوف الغلام الحقيقة فقيه، يعني الكلام ده كلام واحد كبير اللي يقوله فقيه، وبالفعل أخونا ذكر أنه فعلا هو سيدنا عبد الله. كده واضح؟ كنا نتكلم عن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء. فالنبي قال أتأذن هؤلاء وهي أوتي بنصير منك أحد بسؤرك أشرى بعدك؟ السؤر هو المتبقي أعطاه الرسول، أعطاه رسول الله قال له في يدي، لأن هذا حق ابن من هذا يشرب ويريد فيبدأ بمن هو على يمينه، يعني عن يمينه فمنكبر. هذا الحديث تعطي من على يمينك فانا وهنا فوائد. قيل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ايضا ان الشيخ صلى الله عليه وسلم اراد ان الله وكانهم الحديث الاول حديث انس بن مالك الفتاة الغلام رحمة الله وبركاته الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل معا نستكمل معا باب أدب الشرب. وكنا نتكلم عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطي اللبن أعطاه لمن عن يمينه وكان عربيا ولم يعطي أبا بكر فمعناه كان أفضل قدرا هو على يساره. في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يعطي من على يساره ولكن استأذن أولا الغلام فأمين. فدل ذلك أيضا على أنه حتى لو كان من عن يمينك أصغر ممن هو عن يسارك فأيضا هو أحق ممن على اليسار. إذن من هو على اليمين أحق بإعطاء الشراب ممن هو على اليسار سواء كان من على اليمين أصغر سنا أو أقل قدرا. أصغر سنا زي الحديث حتى لو كان أقل قدرا زي الأعرابي، الأعرابي كان أقل قدرا من سيدنا أبو بكر وعلى ذلك أعطاه النبي. لكن أنا كنت بتكلم على إيه؟ بعض الشراح يعني بيحاول يصطاد الفوائد من مجموع الحديثين، فقالوا لماذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام ولم يستأذن الأعرابي؟ قالوا لأن الأعرابي من شأنه أن يكون جاهلا، من شأنه أن يكون جاهلا بالشرع، وأن يكون يعني الجاهل يعني يجب أن تستألفه يعني تطلب الألفة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ترك استئذان الأعرابي. لماذا ترك استئذان الأعرابي؟ حتى لا يعني يتأذى الأعرابي أو أنه مثلا ينفر من الإسلام أو ينفر من النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط كده جفاء الأعراب. وبالتالي كان أراد أن يستألف الأعرابي فترك استئذان الأعرابي وجعل الأمر على الأصل. الأصل هو إيه؟ إن هو يعطي من عن يمينه خلاص فأعطى الأعرابي. وربما هذه الحركة أو هذا التصرف مع الأعرابي يعني يؤلف قلب الأعرابي أكثر ويحببه أكثر في الإيمان ويتجنب نصرة الأعرابي. أما الغلام استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغلام كما علمنا كان هو عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس هو ابن عم النبي، فكان هناك دلال بينه وبين ابن عمه، يعني فيه يقول لي حكاية بالبلدي فيه عشم، فكون هو يقول له أتأذن لي فهو عارف أنه ده ابن عمه، يعني ابن عمه ممكن ما يزعلش وما يخدش على خطره أو أنه هو يعني لا يجد في نفسه أو شيء من ذلك. أيضا قالوا فوائد تانية، قالوا الذي كان على اليمين في حديث الأعرابي كان مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر لم يعني كان يعني النبي مطمئن أن أبا بكر يرضى بكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يعظم كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا شأن أبو بكر أن يتأذى مثلا لأن النبي بدأ بالأعرابي، لأن سيدنا أبو بكر كان يوافق النبي وهو من هو سيدنا أبو بكر. أما في حالة الغلام فقالوا يعني استئذان النبي الغلام وإرادة النبي أن يعطي الأشيخ أولا، قالوا لأن قيل حتى من هؤلاء الأشيخ كان سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد احنا عارفين هو كان إسلامه متأخر، تأخر إسلامه، فكأن النبي أراد أن يستألف سيدنا خالد بن الوليد أن يتألفه، لأنه كان حديث عهد بإسلام، وابن عمه هو ابن عمه وبينهما من دلال، فأراد أن يستأذن ابن عباس ليعطي خالدا. حتى في رواية قال له الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا سعلت، يعني يقول له ده حقك بس أنا عايز يعني أعطي خالد. فيعني سيدنا عبد الله بن عباس كان فقيها ولم يرد أن يؤثر بنصيبه من رسول الله أحدا غيره. الباب التالي هو باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. يبقى احنا كده عايز بقى يعني أسألك سؤال، طيب الباب السابق نستفيد منه بعض الأداب بعض أداة الشرب. إيه هي أداة الشرب اللي حفظناها حتى الآن؟ ها؟ في سؤال، ماذا يستفيد ابن عباس بالشرب أولا؟ ما احنا قلنا سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. يعني إيه نصيبي منك أحدا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يشرب ويتبقى بقية من أثر النبي، بقية من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البقية يعني بركة. كان الصحابة يتبركون بأثر النبي، يتبركون بوضوئه، ببقية وضوئه، يتبركون ببقية بعرقه، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، ببقية شرابه صلى الله عليه وسلم. ويجينا بعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كبشة بنت ثابت إن هو راح لها البيت فشرب من فم القربة، قامت أين قطعت الفم القربة علشان تتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبونه ويجلون. طبعا هذا التبرك بأثر النبي والتبرك بسؤر النبي، السؤر هو ما تبقى في الإناء بعد الشراب، التبرك بسؤر النبي أو التبرك بأثر فم النبي على الإناء، كل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا خاص به فقط، ولا يضطرد إلى أو لا ينتقل إلى أحد إيه بعده صلى الله عليه وسلم. ده بنزل الجواب على إليه بعد ذلك يستفيد، لا يستفيد إنه ده يعيش المطرح النبي صلى الله عليه وسلم، فمكان فم النبي صلى الله عليه وسلم يعيش البقية من الإناء اللي هي يعني باشرة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا كان يحرص عليه من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذي يعطيه هو من؟ هو النبي. يعني ما الذي سينوره الإناء؟ هو نفسه سيأخذ من النبي، لكن لو كان سيدنا خالد هو اللي شرب كان هياخد من مين؟ هياخد من سيدنا خالد. فبالتالي ايضا يعني ان ياخذ من يد النبي افضل من ان ياخذ من ايه من يد غيره، والله اعلم. طيب احنا قلنا نجمل بقى حتى الان الاداب الشرب، حد ممكن يجملها لي في هذا الباب السابق يلخصها؟ يعني اول حاجه يشرب على اكثر من مرحله حتى يتجنب الشرقه وحتى لا يكون مسددا للبعير، وان مش الشرب خارج الاناء، ان يتنفس خارج الاناء، ان تنفسه يكون خارج الاناء. لماذا؟ حتى لا يقع في الاناء يعني شيء ناتج من التنفس فيه. ثم اذا اراد ان يشرب ويعطي فيعطي من عن يمينه اولا بغض النظر عن السن وعن المنزل. جزاكم الله خير. طيب بالنسبه للباب التالي، باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. يعني الكلام ده كانوا زمان السقاء هو الإناء المصنوع من جلد من أدم، فكان عندهم السقاء ده عامل زي القربة كده، يعني قريب من القربة، وقيل إنه أضر. فالسقاء هو الإناء من أدم أو الإناء من جلد، فيكون إناء من جلد ليه ثم في ثم كده، يعني لو ليه فم بزبوز كده، يعني حاجة طالعة كده زائدة بحيث إنه هم يشربوا منها الفي بتاعها. فنهى الرسول عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهه. يعني إيه تكسر؟ مش تتكسر يعني يقطعها، لا تكسر يعني يثنيها، يثني الفي بتاعها أو الفم بتاعها، يثني البزبوز بتاعها ده الحتة البارزة دي، يثنيها كده عليه عشان يحط فمه عليه ويشرب منها. فهنا نهى الرسول عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهه، يعني أن تثنى. اختناث يعني انطواء، الاختناث يعني الانطواء والانثناء، أن تكسر أفواهها وأن يشرب منها. وفي حديث أبي هريرة أيضا نفس المعنى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، من في السقاء أو الإيه أو القربة. في الحقيقة علة النهي عن الشرب من في السقاء، يعني علماء شراح الحديث تناولوها فقالوا حتى لأن زمان طبعا كانت الأوعية من جلد، والجلد معتم يعني ما يظهرش اللي تحت اللي داخل، يعني ايه يعني مثلا لو انا وضعت اناء من جلد ومليته بالمية، انا مش هشوف المية من خلال الجلد، لان الجلد ايه الجلد سميك، الجلد سميك، فكان زمان طبعا الماء ما كانش نظيف زي ما عندنا كده، الماء مكرر وبينزل في الحنفيات وفيه كلور ومحطات تنقيه ميه قبل ما تجيلك، لا 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 ما كانش كده زمان. الماء زمان كان ماء بيجي من الابار، والابار ربما تكون الماء فيها متعكر ودرجه عكرته يعني مش قليله كبيره، وبالتالي نظافه المياه كان فيها يعني مش زي الايام دي خالص، كان فيها يعني مشاكل، وبالتالي كان ممكن جدا يقع في القربه المملوءه ماء فيها بعض الشوائب والزوائد والقاذورات وبعض الحشرات، وممكن لدرجه ان في بعض الروايات حديث اورد اثر ان بعض الناس كان يشرب من في القربه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها حيه، فنزلت الحيه في جوفه، يعني فاهم ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كراهة يصيب الشارب أذى، أن يصيبه أذى صلى الله عليه وسلم، يعني لا، لما وجد أن في أحد الناس تضرر بهذا قال لا ما تشربوش من في السقاء. ليه؟ لأن في السقاء أنت مش شايف اللي جوه القربة لأنها من جلد، فتيجي تشرب ممكن يقع حشرة في فمك أو أذى من في فيضرك، فنهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعد كده حديث كفشة بنت ثابت، هي أخت حسان بن ثابت، قالت دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. طيب قمت إلى فيها فقطعته، عرفناها لأن أردت أن تتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ده يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما نهى عنه قبل ذاك. النبي نهى عن الشرب من في السقاء، ومع ذلك هذا الحديث أن النبي دخل فشرب من في القربة. مثل هذا الأمر، مثل هذه يعني هذا التعارض، طبعا مش تعارض ولا حاجة، لكن كيف نجمع ما بين حديث النهي عن الشرب من في السقاء وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن شرب من في السقاء؟ فقهاء وجه الجمع أن يكون النهي هنا ليس للتحريم، النهي هنا للكراهة، كراهة التنزيه، يعني يسموه نهي فضيلة وأدب، نهي فضيلة وإيه وأدب، ولكن لا يفيد التحريم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، أنه جائز، فعله لبيان إيه؟ لبيان الجواز، وإن كان الأولى والأفضل إن أنت إيه ما تعملش كده. والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فقد يفعل ما هو خلاف الأولى ليظهر لنا أن هذا جائز، أنه ليس محرما، ولكن دلنا بنهيه على أن الأكمل والأفضل والأولى أن تتنزه عن إيه عن ذلك، فده بيسموه كراهة التنزيه، ليست كراهة التحريم، لأنها لو كانت حراما لما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر في الحقيقة هيجلنا في أحاديث كتير، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما يقول إلا هو جالس صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسباطة قوم فبال قائما. طب نجمع ازاي؟ نجمع لان الاصل والافضل والاكمل هو البول جالسا، بالنسبه للرجال البول جالسا، ولكن قد يجوز البول ايه؟ البول قائما، يجوز البول ايه؟ قائما، ولكن يجوز مع الكراهه، يعني ايه يكره هذا ايه الامر، وليس على سبيل التحريم. مساله قائما هيجينا بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شارب قائما، يبقى إيه؟ نجمع إزاي؟ نجمع بأن الأفضل والأكمل أن تشرب جالسا، ويجوز أن تشرب قائما خاصة إذا كان ذلك لحاجة، ويسموه أو يجوز مع إيه؟ يجوز مع الكراهة، يعني إيه؟ ده بيسموه وجه الإيه؟ وجه الجمع. أيضا حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دل الصحابة على أنه إذا مرت جنازة أن يقوموا للجنازة، خلاص؟ فلما مر الجنازة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أيضا الكلام أن هذا الأفضل لهم أن يقوموا، ولكن يجوز أن إيه يجوز ايه ان ايه ان تجلس وهكذا. ده بيسموه وجه الجامع، ده بيجي لنا ده امر مستفيض في السنه، وده من 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 بيسموه مساله اعمال الدليلين، ولو متى استطعت ان تجمع بين الادله التي هي ظاهره التعارض فهو اولى من ان ترجح يعني دليلا على اخر. فيعني دي كانوا بيسموها ايه الاعمال اولى من الاهمال، الاعمال اولى من الاهمال. لكن ان انت ترجح دليل على الثاني طالما في وجه قوي انك تجمع بينهم فيصار الى ذلك ايه، يصار الى ذلك الجمع. برضو مثلا مساله مس الذكر كنفس الكلام، اللي يمس الذكر يتوضا، طيب وبعد كده طب ان انا هو بضعة منك، نفس الكلام. يعني من اول جمع فيها ان هذا على سبيل ايه الاستحداث وليس على سبيل الإلزام. طيب نكمل الحديث بتاعنا أو الباب. الإمام النووي بيعلق على قطع في القربة التي فعلتها كبشة، فقال إنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. قال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، لبيان الأفضل والإيه والأكمل. خلاص الأفضل والأكمل ألا يشرب في السقاء، ولكن ويجوز أيضا أن يشرب في السقاء خاصة إذا كان هناك حاجة لذلك، زي مثلا في حديث سيدة كبشة الكربة متعلقة وعالية قد لا يوصل إليها فشرب في السقاء. طيب في سؤال قرأته اللي هو إيه، يعني هل الأيام دي يعني قد تنتفي الكراهة؟ قد يقال بذلك، يعني إذا قلنا بأن هذا النهي معلل له علة، والعلة هي أنك لا تدري الأذى الموجود في القردة لأنها مصمتة ومش عارف تشوف المية من خلالها، وبالتالي أنت مش عارف أنت تشرب إيه، فحتى تصون نفسك عن القاذورات وعن الضرر فلا تشرب من فيه مباشرة، لكن صب في إناء واشرب. قد يقال الآن هناك قوارير، القوارير شفافة، أنت ترى الماء من خلال الجدران، وبالتالي ممكن تحكم على الماء هو ماء نقي ولا ماء فيه شوائب ولا فيه حشرات ولا كذا ولا كذا. ساعتها إذا كنت تعلم بأن النهي هنا معلل قد تنتفي العلة في هذه الأيام ويشرب الإنسان من فيه سقاء بلا إيه؟ بلا إشكال. وأشار إلى ذلك المعنى أو قريب منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب الباب التالي باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال فقال رجل القذائف أراها في الإناء، قال أهلقه. النبي نهى عن أنك تنفخ في الشراب، أنت تشرب شراب معين تنفخش فيه. فالرجل قال له يا رسول الله طب أنا ممكن في الشراب اللي بشربه ألاقي فيه قذائف، قذائف يعني حصوة، حصواية، عفراية، يعني عود، يعني شيء معين أستقذره فبنفخه عشان يطير أو عشان أبعده عن موضع الفيه بتاعي، أعرف أشرب من غير ما 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 يعني ما يدخل إلى فمي. فقال النبي لا مش معنى كده أنك تنفخ برضه، قال لا أهرقها، لو أنت في حاجة أهرقها يعني اسكبها أو اسكب الموضع اللي هي فيه، لكن لا تنفخ أيضا في تنفخ في الإناء. فقال الرجل إني لا أروى أحد، يعني يا رسول الله أنت بتقول ما نفخش في الإناء، طبعا لما باجي أشرب بحتاج أشرب كمية كبيرة، وطبعا لما أشرب كمية كبيرة هشرب فترة طويلة، فأضطر أنا أثناء الشرب أنا إيه أتنفس في الإناء فهنفخ في الإناء رد عني. الرجل فقيه فهم إن كل الناس بيقول لا تنفخ في الإناء، طب يا رسول أنا عندي مشكلة، أنا لما بشرب بشرب كمية كبيرة، لما بشرب كمية كبيرة هقعد وقت طويل أشرب، فهضطر غصب عني أنا أنفخ في الإناء لأن أنا هتنفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأبن القدح إذا عن فيك، لو عايز تتنفس خلاص ابعد القدح عن فيك وتنفس زي ما أنت عايز وارجع اشرب تاني، مش تنفس مرة واحدة. فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حل له الإشكال، حل له إيه الإشكال، وبالتالي ده بينسحب منه فائدة مهمة جدا. الإنسان هو بيعلم الناس السنن ينبغي أن يتسع صدره لإرادتهم وإشكالاتهم، وأن يحل لهم هذه الإشكالات، وأن يبين لهم أن اتباع السنة يعني ليس فيه غضاضة، وان انت في مخارج تانية ممكن يعني تتصرف بناء عليها من غير ما تقدح في اتباع السنة ومن غير ما تترك السنة. مش لازم يعني بعض الناس يتقيد هو لو اتبع السنة هيخسر حاجات كتير, او انه لو اتبع السنة يكون في مشقة وكيف يتصرف في كذا او كذا. فيجب على الانسان الذي يعلم الناس السنة ان يحل لهم هذه الاشكالات وان يوضح لهم ان اتباع السنة يعني لا يتعارض مع المصلحة, وان ممكن المصلحة اللي انت بتوهنها دي تتحقق بسبل تانية غير سبيل انك تترك السنة وانك تعزف عنها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه وطبح لنا أن النهي هنا يعني ما حدش يقول بقى إيه, طب لو أنا المصلحة ممكن تقتضي أن أنا أنفخ في الإناء عشان لا ما ينفعش, لا تنفخ في الإيه في الإناء. باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. قال في حديث كفشة السابق, لأن حديث كفشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل وشرب من فيه القردة وهو واقف وهو قائم, فده لذلك على حديث كفشة يدل على جواز الشرب قائما. ده معنى كلمة في حديث كفشة السابق. وعن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم فدل فعله صلى الله عليه وسلم هذا على جواز الشرب قائما. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة مكان واسع في الكوفة فبماء فشرب قائما وقال إن ناسا, يعني سيد علي شرب قائما وقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم, وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. يعني شرب من ذلك أيضا عليه دل على جواز الشرب قائما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام وعن عامر بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. كل هذه الأحاديث تدل على جواز الشرب قائما. طيب وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل, قال ذلك أخبث, ذلك أشر أو أخبث, شك من الراوي. يعني هذا حديث فيه النهي عن الشرب قائما, فإذا جمعنا هذا النهي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتضح لنا أن النهي هنا يفيد الإيه؟ يفيد الكراهة, وهو مذهب الجمهور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقيل ففي الحقيقة أيضا هذا الحديث يدل على النهي عن الشرب قائما. ومشكلة مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فليستقيل, واستدل به الذي ذهب على يعني حرمة الشرب قائما وقال أنه يجب على من شرب أن يشرب جالسا لهذه اللفظة فمن نسي فليستقيل, ولكن الجمهور كما قلنا على ما قلناه وهو بين هذا الحديث وبين حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما في حديث كفشة وفي حديث سيدنا علي بن أبي طالب وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وهو الراجح أن النهي هنا يفيد الكراهة. باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا, عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم شربا, يعني الذي يقوم على سقاة القوم يوزع عليهم الشراب ينبغي أن يكون هو آخرهم شربا, فيبدأ ويشرب لنفسه ويستأثر بنفسه بنصيب, لا لابد أن يكون هو الآخر, أو يعني ينبغي أن يكون هو آخرهم شربا, فإن كان هناك نقص في الشراب ليحتمله هو. وفيه فائدة ذكرها بعض شراح الحديث, فائدة يعني جميلة, قال يعني في الحديث إشارة إلى أن من ولي شيئا من أمر الأمة فعليه السعي فيما ينفعهم ودفع ما يؤذيهم وتقديم مصلحتهم على مصلحته. شوف الاستنباط الجميل, يعني سياق القوم آخرهم شربا, إن هو اللي يقوم على سقايتهم, فطالما أنت وليت أمر ناس وأنت هتخدمهم فينبغي أن تؤثر مصلحتهم على مصلحتك وأن تؤثرهم على نفسك. ها؟ فكل من ولي أمر يعني ناس من المسلمين فينبغي أن يمتثل بهذا الأدب وأن يؤثر مصلحتهم على مصلحته الشيء. طب هو إيه الذي يلي أمرهم؟ لو كان واحد منهم ممكن هو بقى يطالب يقول أنا هات لي أنا أصل، لكن طالما أنت اللي توليت المسألة أصبحت أنت من تلي هذا الأمر فينبغي على المسؤول أن يكون هو آخر الناس استثاء بحقه. قصب السبق يعني لم يكن يؤثر أولاده أبدا، وكان لا يرضى أبدا أن يؤثر أولاده على المسلمين. ليه؟ لأنه هو والي المسلمين، هو أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين لا يحابي أهله ولا يحابي زوجته ولا يحابي نفسه على حساب المسلمين، بل يعطي المسلمين حقهم أولا ثم يعطي لأهل بيته بعد ذلك ما فضل عن المسلمين. وهذا ينبغي أن يكون دايما كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، نسأل الله أن يصلح من ولي أمر المسلمين. باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز القرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائل وجود التيمم. حديث أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء. مخضب يعني آنية من حجارة فيها ماء. قال: فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، يعني المخضب الصغير أن النبي يضع كفه مبسوطة مفرودة فيه، فوضع بعضا من أصابعه، فتوضأ القوم كلهم. يعني لما وضع النبي أصابعه الماء فاض وزاد لدرجة أن القوم كلهم توضأوا منه. فقيل لهم: كم كنتم؟ يعني كم واحد يتوضى من الإناء الصغير ده اللي ما فيش مية اللي ربنا وضع فيه البركة بمجرد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فيه؟ قال: 80 وزيادة. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد في هذا الحديث، غير طبعا الحديث يعني حديث لطيف، وجه الشاهد أن الإناء كان من حجارة ويجوز استخدام الإناء في الحجارة للوضوء. في رواية الله ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح. قدح رحراح، رحراح يعني واسع فيه اتساع وفيه يعني وغير عميق، يعني واسع وغير عميق، يعني ما فيه صغيرة برضه، فيه شيء ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. تور يعني قدح، من صفر يعني من نحاس، فتوضأ. دل ذلك على جواز استعمال إناء النحاس في الوضوء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له. في بعض الشرح حديث قالوا هذا الصاحب هو سيدنا أبو بكر، وهذا الأنصاري هو أبو الهيثم ابن التيهان. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شمة، أي في قربة، وإلا قرعنا. يعني إيه الكلام ده؟ النبي لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أبو الهيثم ابن التيهان قال له: أنت لو عندك مية قربة من بالليل، مية باتت بالليل طوال الليل في كردة، هتهلنا. ليه؟ لأن الماء اللي بيبات بالليل يكون من شأنه أن يكون أبرد وأصفى. أبرد يكون بارد لأن الليل بارد فبيتضرر المية، وأصفى لتكون الرواسب إيه اتعسبت ويبدأ يشرب هو الماء الصافي. وإلا لو ما عندكش، وإلا كرعنا. كرعنا يعني إيه؟ يعني نشرب بالفم. وكأن والله أعلم، أنا ما بصراحة مش يعني مش عارف يعني قوي، لكن أنا أقول يعني لعل والله أعلم كان هذا الصحابي عنده عين مثلا من ماء، فيه عين من مية، ممكن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من فمه مباشرة من هذه العين. لأن النبي قال: القرع هو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، يعني يدخل فمه في النهر ويشرب مباشرة. فكأن الصحابي والله أعلم يعني أنصاري كان هناك عين من ماء قريب منه أو عنده في البستان يشرب منها النبي بفمه مباشرة، وهذا دليل على جواز هذا الأمر. وإلا إن شاء الله أنا أراجع يعني إيه يعني مناسبة طلعنا في هذه في هذا الحديث إن شاء الله قد أراجعها وحد يفكرني وهذا إن شاء الله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة. نهى النبي عن الحرير طبعا الرجال يعني نهى النبي الرجال عن لبس الحرير والديباج اللي هو الحرير السخين أو السميك وعن الشرب نهاهم عن الشرب في آنية الذهب والفضة. ليه نهاهم؟ قال إنها أو هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. أن آنية الذهب والفضة خاصة بالكفار في الدنيا هذه العلة هي لهم في الدنيا أي الكفار ولكم في الإيه ولكم في الآخرة فلا تشربوا فيها. عشان كده ذهب جمهور العلماء إلى عدم إلى حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ذهبوا إلى حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والإيه والفضة. وذهب الجمهور إلى حرمة الاستعمال في سائر أنواع الاستعمال غير الأكل والشرب. وذهب الجمهور أيضا إلى حرمة الاتخاذ اتخاذ آنية الذهب والفضة حتى ولو لم تستعمل ولكن مجرد أنها متخذة فقط. قالوا لماذا؟ لأن العلة هي لهم في الدنيا لهم بجميع أنواع الانتفاع سواء الانتفاع ده يكون أكل وشرب أو استعمال في أكل وشرب أو اتخاذ واقتناء. وهذا مذهب الجمهور. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعيد شديد دل على أن استعمال آنية الفضة في الشرب فهو من الكبائر لأنه فيه وعيد عليه بالإيه بنار جهنم ولا يدو إلا. وفي رواية مسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية من شرد من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. لذلك كما قلنا الحكم الشرعي. وبكده إحنا خلصنا أنهينا آداب الشرب وإن شاء الله ندخل في كتاب اللباس وأدب اللباس المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ولو كان في يعني أسئلة في دقائق معدودة ممكن نستقبل الأسئلة.